في كل مورد كان دليل أحد المتزاحمين مشروطا بالقدره بحسب المفاد ولسان دليله. أما إذا قال إذا استطعت فحج، ودليل الآخر كان مطلقا من هذه الناحية، قالوا أنه يستظهر من المطلق أن القدرة فيها عقلية، وأن الملاك ليس مقيدا في موارد القدرة. الدعوة الثانية أنه يستفاد من الدليل المقيد القدرة بحسب لسانه أن القدرة فيها فيه شرعية. أما الدعوة الأولى فقد تقدم البحث عنها، بقي البحث في الدعوة الثانية، وهي أنه إذا أخذت القدرة في لسان دليلين فيستظهر منه أن ذاك الدليل ذاك الواجب ذاك التكليف القدرة فيه شرعية، أي أن الملاك يرتفع بالعاجز. وبهذا مثلا يثبت إذا ثبت الدعوة الأولى ثبتت هذه الدعوة، يثبت في مثل هذه الموارد ترجيح الأول على الثاني، لأن القدرة في الأول عقلية وفي الثاني شرعية. هذه الدعوة الثانية انتهينا إليها. مستند هذه الدعوة ومبنى إثباتها يمكن أن يكون أحد تقريبات ذكرها السيد الشهيد مالك، تقريبات ثلاثة. تقريب يقال بأنه إذا كانت القدرة مأخوذة في لسان الدليل فلا إطلاق، لا ينعقد إطلاق أصلا لهذا الدليل لمفاد هذا الدليل لموارد العاجز، لأنه قيد بحسب لسانه بالاستطاعة والقدرة، ففي غير مورد الاستطاعة لا موضوع للإطلاق لكي يثبت فيه للأكون. هذا المقدار من البيان الذي قد يأتي بعض الكلمات جوابه واضح، أن هذا غايته أنه لا يمكن إثبات الملاك في تلك الموارد حتى بالدلالة الالتزامية بالخطاب، إذ لم ينعقد أصلا إطلاقون، لأن المقيد أخذ الدليل أخذ القدرة قيدا في موضوع الحب، إلا أن هذا لا يعني ثبوتا أن الملاك غير موجود في موارد العاجز، فلعل الملاك واقعا يكون موجودا. هذا غايته أن هذا الدليل لا يمكن أن نثبت به إطلاق الملاك حتى بالدلالة الالتزامية، لا أنه لا يكون ملاكا في موارد عدم القدرة وفي موارد العاجز. إذن فهذا الدليل هذا التقرير لا يثبت أن القدرة شرعية، أي أن الملاك مرفوع في موارد العاجز وعدم القدرة. التقريب الثاني الذي ذكره السيد الشهيد هو دعوى استظهار دخل القدرة في الملاك وارتفاع الملاك في موارد العاجز من ظهور خطابات المولى في المولوية، فإن هذا الخطاب الذي أخذ فيه الاستطاعة قيدا، قيل من يكون مستطيعا من يكون قادرا يجب عليه الحاج، لو كانت القدرة فيها غير دخيلة في الملاك، دخيلة في الخطاب والتكليف فقط، إذن فهذا التقييد ليس تقييدا مولويا، بل إرشاد هذا القيد إلى ما هو ثابت عقلا أيضا، من مثلا قبح تكليف العاجز، وأن التكليف مشروط بالاستطاعة والقدرة، فيكون التقييد إرشاديا لا مولويا، بخلاف ما إذا قلنا بأن هذا القيد قيد في الملاك أيضا مع الخطاب، ولأنه قيد في الملاك أخذه الشارع، فإنه حينئذ يكون هذا التقييد أمرا زائدا على ما يحكم به العاقل، أي يكون أمرا مولويا تقييدا مولويا، لأن العقل لا يحكم بأن القدرة دخيلة في الملاك، فإنما فقط يحكم بأن القدرة دخيلة في التكليف. فبظهور حال الخطاب في المولوية وأنه التقي أن التقييد فيه تقييد مولوي لا إرشادي، نثبت أن هذا القيد أن القدرة دخيلة في الملاك، إذن فتثبت القدرة الشرعية. هذا الكلام هذا التقرير أيضا أجاب عليه الشهيد بأن التقييد هنا على كل حال مولوي ليس إرشاديا، إذ المراد من المولوية أن يكون هذا القيد مأخوذا، أن يكون هذا القيد مأخوذا في جعل المولى من قبل نفس المولى، وتقييد تكليف المولى وإيجابه بموارد القدرة تقييد مولوي، يعني لا محالة يأخذه المولى بما هو مشرع وبما هو يجعل هذا الحكم يأخذ هذا القيد في جعله. إذن فهو تقييد مولوي، وكون العقل يحكم هنا يحكم بهذا التقييد ليس بمعنى أن العقل هو المقيد لجعل المولى، بل بمعنى أن العقل يكشف أن جعل المولى يكون مقيدا، إذ الجعل المطلق مثلا قبيح أو لغوون مستهجنون أو بأي نقطة أخرى. إذن فالحكم العقلي كاشف عن التقييد المولوي، لا أنه العقل هو المقيد. إذن فالتقييد على كل حال مولوي، يعني المولى يأخذ هذا القيد. نعم هنا مطلب آخر، وهو أن هذا القيد إذا كان قيدا لخصوص الخطاب دون الملاك فهذا القيد سوف يكون قيدا لا يمكن للمولى أن لا يأخذه، لأنه يلزم عليه فعل القبيح مثلا أو فعل شيء المستهجن، بخلاف ما إذا كان الخطأ الملاك مثلا مرفوعا. إلا أن هذا المعنى لا يرجع إلى باب المولوية، على معنى آخر زائد عن المولوية، مولوية الخطاب لا تقتضي أكثر من أن يكون القيد مأخوذا في جعل المولى، المولى يأخذ هذا القيد في جعله. أما سبب أخذه أنه لا يمكن أن لا يأخذه، أو سبب أخذه أنه كان يمكن عقلا أن لا يأخذه ومع ذلك أخذه، هذه الخصوصية ترجع إلى حيثيات المولوية لا إلى أصل المولوية. إذن فالمولوية محفوظة حتى إذا كانت القدرة دخيلة في الخطاب فقط دون الملاك، لأن هذا التقييد تقييدا يأخذه المولى بما هو مشرع وما هو جاعل لهذا الاعتبار والتشريع. قادر أم نحن نكشفه تارة مثلا بالقرينة اللفظية، وأخرى نكشفه بالقرينة العقلية، ثالثا نكشفه بالظهور العقلائي بالقرينة العقلائية، هذه اختلاف في السواشف حسب الحقيقة وحسب الإثبات، لا أن التقييد ليس تقييدا مولويا، التقييد وإرشادي. نعم مثل الأمر بالإطاعة، هناك أطيع الله وأطيع أوامر بالإطاعة، يقال أن تلك الأوامر إرشاد إلى حكم العقل، ومعنى أنها إرشاد أنها ليس في موردها في موردها جعل شرعي أصلا، فإنما هو إخبار عن الحكم العقلي، ذات معنى الإرشادية في قبال المولوية. أما هنا هذا التقييد على كل حال تقييد مأخوذ في جعل المولى وفي اعتبار المولى وتشريعه، سواء رجع إلى الملاك أم لم يرجع إلى الملاك. فالظهور في المولوية نسبته إلى القدرة الشرعية والعقلية على حد واحد، الظهور في مولوية التقييد لا يعين القدرة الشرعية في قبال القدرة العقلية. فهذا التقريب الثاني غير تامله. تقريب ثالث ذكره السيد الشهيد وارتضاه، حاصله دعوى أن التقييد لو كان راجعا إلى التكليف فقط دون الملاك، تقييد القدرة قيد القدرة في كلام المولى لو كان راجعا إلى التكليف فقط دون الملاك يلزم التأكيد، بخلاف ما لو كان يرجع إلى الملاك أيضا فإنه يكون تأسيسا لا تأكيدا، بمعنى أنه يكون فيه شيئا جديدا قد بين مطلب بذلك زائد على ما هو مبين وواضح وثابت. وذلك لأننا افترضنا أن الخطابات بحسب مرحلة التكليف والإلزام فيها تكون مقيدة، ولو بالمقيد اللبي العقلي أو العقلائي بموارد القدرة وعدم العاجز. إذن فلولا كلمة الاستطاعة أيضا كان خطاب وجوب الحج مثلا مقيدا بحالات الاستطاعة والقدرة، إذ ذاك المقيد اللبي موجود على كل حال. إذن فلماذا أخذ المولى قيد الاستطاعة إذا كان هذا القيد واضحا بينا معلوما، حتى لو لم يرد في لسان الدليل لم يكن إطلاق في الوجوب بحالات العجز؟ إذن يلزم منه أن يكون بيان هذا القيد مجرد تأكيد بذات الأمر الذي هو موجود وثابت بحكم العقل أو العقلاء، ولو في مرحلة الكشف والكاشفية، بذات تلك القرينة الواضحة اللبية المتصلة. هذا كان أمرا واضحا، فلماذا أخذه وبينه المولى؟ هذا تأكيد شيء حاصل موجود، فتحصيل أمر حاصل في الواقع، بخلاف ما لو رجع إلى الملاك. لو رجع إلى الملاك سوف يكون فيه مطلب زائد لم يكن ثابتا بذات المقيد، إن المقيد لا يثبت إلا تقيد الوجوب والتكليف، وأما الملاك فالمقيد العقل لا يحكم باشتراك اختصاصه بموارد القدرة، لعل الملاك عام، لأن الملاك أمر تكويني كما قلنا، والأمر التكويني قد يكون ثابتا حتى في موارد العاجز. الغرض التكويني من التكليف قد يكون فعليا حتى في موارد العاجز. إذن فبظهور التقييد في التأكيد أو في ظهور خطاب المولى في التأكيدية دون التأكيد، نثبت أن هذا القيد قيد، القدرة قيد في الملاك أيضا، لكي يكون في كلام المولى وأخذه للقدرة في لسانه يكون مطلبا جديدا لم يكن ثابتا بذات المقيد، وهو دخل القدرة في الملاك، فمن دونها لا ملاك للحكم أيضا كما لا خطاب ولا تأكيد. هذا البيان قبله السيد الشهيد، وقد يناقش فيه بأنه التأكيدية والتأكيدية في قبال التأكيد إنما يؤخذ بها ظهور في التأكيد فيما إذا كان ما هو المدلول للخطاب دائرا بين مطلبين، بين مطلب تأكيدي ومطلب تأكيدي، ويقال أنه إذا دار مفاد دليل ومدلول لخطاب للمولى بين مطلبين أحدهما تأسيس والآخر تأكيد، يقال ظهور خطابات المولى في التأسيسية يقتضي تعين المراد التأسيسي دون المراد التأكيدي، لأن المولى ظاهر خطابه أنه يؤكد، لا أنه يؤكد أمرا يكون ثابتا لولا هذا الخطاب، ولو بخطاب آخر أو بموجب آخر. فحينما مثلا يقول إذا أفطرت فتصدق، ثم يقول وإذا أفطرت ثانية فتصدق، هذا لو كان الآن بالتصدق الثاني هو نفس التصدق الأول الذي يثبت بالخطاب الأول، يقال هذا يلزم منه التأكيدية، وهذا خلاف الظاهر، بخلاف ما إذا حملنا على أنه يجب تصدق آخر غير ذاك التصدق الأول بالإفطار الثاني، فحمله على أنه تأكيد للوجوب الثابت بالإفطار الأول هذا خلاف ظاهر حال الخطاب الثاني، في أنه يأتي بشيء لم يكن لولا، وذا كان سواء أفطر ثانيا أو لم يفطر، فكونه يؤكد ذاك الإيجاب الأول هذا خلاف ظاهر الخطاب، ومقتضى أنه يعطي شيئا لم يكن أنه إذن هذا الوجوب وجوب ثاني، فيحمل على وجوب تصدق آخر غير ذاك التصدق الأول، فيثبت مثلا في كل إفطار وجوب صدقة مستقلة مستقل عن وجوب التصدق الوجوب الآخر. وهذا هناك معقول، إذ مفاد الأمر مفاد الخطاب إيجاب لم يكن لولا، فحينئذ يدور الأمر بين أن يحمل على الإيجاب الذي كان فلا وجوب ثاني أو على إيجاب تصدق آخر. يدور بين مطلبين، أحدهما يكون فيه تأكيد والآخر يكون فيه تأثير، فيقال الظهور في التأكيد يعين الثاني في اعتبار الأول. أما هنا مدلول الخطاب، المدلول للخطاب ترضناه فيما سبق الوجوب، وأما الملاق قلنا خارج عن مدلول الخطاب، وإنما مدلول الالتزامي عقلي مثلا. ما هو مفاد الخطاب؟ الوجوب، وجوب الحج على المستطيع، وهذا الوجوب على كل حال مقيد بحال الاستطاعة والقدرة. التأسيسية والتأكيدية لا يغيران ولا يجعلان مفاد الخطاب والمدلول المطابق للخطاب متعددا، مدلوله واحد على كل حال. نعم، حيثية أخرى خارج عن مدلول الخطاب المطابقي، وهي الملاك الذي قلنا ملاك خارج عن مدلول الخطاب، مدلول التزامي للخطاب. ذاك المدلول الالتزامي الذي هو ليس مدلول الخطاب المطابق، ذاك مثلا لو كان مطلقا لم يكن هنا شيء زائد على ما كان يقتضيه العقل، ولو كان مقيدا فهذا شيء زائد عما يقتضيه العقل، فإن العقل لا يقتضي التكليف تكليف الملاك، إلا أن هذا شيء تأسيسي بلحاظ مدلول خارج عن مدلول الخطاب. والظهور في التأسيسية إنما ينفع في إثبات مدلول مربوط بالخطاب، لا إثبات مدلول خارج عن مدلول الخطاب، أو المدلول التزامي خارج عن مدلول الخطاب. فبلحاظ ما هو المدلول المطابق للخطاب لا يوجد معنيان، لا يوجد تردد بين معنيين أحدهما تأسيسي والآخر تأكيدي، لكي يقال أن الظهور في التأسيسية يعين المعنى التأسيسي في قبال المعنى التأكيدي. نعم، بلحاظ مدلول آخر أجنبي عن الخطاب الأمر يدور بين التأسيس والتأكيد، إلا أن التأكيد ليس بلحاظ الملاك، لأن مفاد الخطاب ليس الملاك، وأنه مدلول الخطاب المطابق كما قلنا الإيجاب والتكليف، وأما الملاك فهو مدلول أجنبي، مدلول المدلول، مدلول للمدلول، لا أنه مدلول مباشر للخطاب، لا أنه مدلول للألفاظ وألفاظ الخطاب. إذن فظهور الخطاب في التأسيسية لا يقتضي هذا المعنى، أن نستفيد أن نحمل الخطاب على أن القيد لحال دخله في الملاك، لأن الخطاب أصلا ليس متعرضا للملاك بحسب نحوه ودلالته اللفظية المطابقية بحسب الفار. نعم، لو قبلنا مسلك المرجع وهو أن إطلاق المادة للمحمولين في عرض واحد الذي كان لازمه أن الخطابات المولوية كما تكون بصدد بيان الوجوب كذلك تكون بصدد بيان الخطاب، كما تكون بصدد بيان الوجوبات تكون بصدد بيان الملاك، بصدد بيان الملاك والملاكات أيضا في عرض بيان التكاليف والوجوبات، فللمادة محمولان الوجوب وأن فيه غرار وملاك المولى. حينئذ لو كان هكذا حينئذ أمكن أن يقال بلحاظ المحمول الأول على كل حال مقيد، سواء كان المحمول الثاني مقيدا أو لا، بلحاظ المحمول الثاني حينئذ أخذ هذا القيد ظاهر في أنه بلحاظ المحمول الثاني أيضا يكون تقييدا، وإلا لم يكن فيه شيء زائد. أما إذا لم يكن قد أخذ هذا القيد، لو لم يكن قد أخذ هذا القيد أيضا كان المحمول الأول مقيدا في موارد القدرة وعدم العاجز. فبالظهور في التأسيسية وبيان شيء مثلا لم يكن ثابتا لولا بيانه، نستفيد أن هذا القيد لابد أن يرجع إلى المحمول الثاني أيضا وهو الملاك، إلا أن هذا المسلك لم نقبله، حيث قلنا أن الملاك ليس مدلول الخطابات، وإنما هو مدلول التزامي يثبت بثبوت التكليف والخطاب. وإلا ما هو مفاد ومدلول الخطابات عبارة عن الوجوبات فقط والتكاليف، والتكاليف على كل حال مقيدة بصورة القدرة، سواء كانت ملاكاتها مقيدة أو لم تكن ملاكاتها مقيدة. فما تفدى الخطاب بدلالته اللفظية المطابقية لبيانه وهو التكليف لا يتردد بين معنيين، معنى واحد على كل حال، سواء كان الميلاد مقيدا او لم يكن مقيدا، معنى رجوع معنى لا، هذا التقريب هذا يقول مقتضى التأسيسية وعدم التأكيد، لان الخطاب كان مقيدا على كل حال، حتى لو لا اخذ الشارع للاستطاعة قيدا في لسان الدليل، التكفير مقيد. هذا التقييد من اجل ان يكون هذا التقييد بالقدرة من اجل ان يكون تأسيسيا لابد ان نحمله على انه يقيد الملاك ايضا، لانه لو لم يقيد الملاك بصورة القدرة لم يكن في شيء زائد، اذ لو لا ايضا كان الخطاب مقيدا بصورة القدرة، فليس فيه شيء زائد. هذا التقييد الاشكال ان هذا فرع ان يكون مفاد الدليل الملاك، قد قلنا ان الدليل والخطاب لا يدل على الملاك، مفاده التكليف فقط، فاذا كان مفاده التكليف والتكليف على كل حال يكون مقيدا، والمدلول الالتزامي ليس مدلولا للاف، الدلالة الالتزامية ليس مدلولا للاف، مدلول المدلول على ما سيأتي، ولهذا قد لا تكون الملازمة اصلا معلومة عند العرف ولا بينة عند العرف. إذن فيقال بأنه هنا التأسيسية لا تقتضي حمل التقييد على هذا المعنى، لأن ما هو مدلول الخطاب إنما هو التكليف، والتكليف على كل حال مقيد، لو كان ملاكه مقيدا أو لا يتردد بين معنيين ولا يتغير معناه على التأسيسية من التأكيدية، حتى يقال الظهور في التأسيسية يقتضي حمله على المعنى الثاني في قبال المعنى الأول. نعم بلحاظ الملاك التأسيسية معقول، إلا أن الملاك خارج عن مدلول الله، هذا إشكال قد يشكل به على السيد الشهيد على هذا التقريب الذي ارتضاه السيد الشهيد، إلا أن هذا الإشكال يمكن دفعه بأن الملازمة بأن المدلول الالتزامي إذا افترضناه مدلولا التزاميا عقليا فهذا الإشكال صحيح تام، إلا أن هذه الدلالة الالتزامية يدعى في خصوص هذه الموارد أنها دلالة التزامية بينة عرفية واضحة، أن كل خطاب وراءه غرض وملاك، كما أن المقيد أيضا نفترض أنه مقيد عرفي بين، وهو أنه في مورد العاجز وعدم القدرة المقيد اللبي الذي يقول لا خطاب فيه لا تكليف، ايضا مقيد بين واضح عند العرف، مع الفراغ عن كو هذين المطلبين حينئذ يدعي السيد الشهيد يرتضي هذا الظهور، ولو فرغنا عن هذين المطلبين فهذا الكلام كلام معقول، قد لا يصح التعبير عنه او قد يكون التعبير عنه مسامحيا بالتأسيسية والتأكيدية. هكذا نقول أن أخذ هذا القيد بعد أن كان واضحا عند العرف أن ذاك المقيد اللبي وبينا ومثابة المقيد المتصل أن كل خطاب مقيد بصورة العاد بصورة القدرة وعدم العاجز، وأن التكليف التكاليف ليست فعلية ومجعولة في موارد العاجز، وحينئذ المولى يقول إن استطعت يعني إن لم تعجز أي فائدة في هذا يكون لغوا، فالنكتة دفع اللغو، نظير ما يقال في باب القيد أن القيد الذي يؤتى به أو الوصف الذي يؤتى به للموضوع لابد له من نكتة، وبهذه النكتة تحمل على الاحتراجية، وإلا كان لغوا، إذ لو كان الحكم ثابتا في تمام موارد فقدان القيد فقدان الوصف فالموضوع مطلقا كان فيه ذاك الفصل، إذن لماذا جاء بهذا القيد؟ فلا بد لذكر القيد والوصف من نكتة تخرج ذكره عن اللغوية والإطالة بلا موجب وبلا سبب، كأنه هذه النكتة التي يريدها سيد الشهيد من التأكيد والتأسيس من ظهور في التأسيسية، أو المقصود من الظهور في التأسيسية هذا المعنى، أنه هنا بعد أن كان ذاك المقيد واضحا مقيد اللبي مقيدا بينا عرفا، وبعد أن كان اشتمال الخطابات الشرعية على الأغراض المولوية والملاكات المولوية أيضا واضحا وبينا ليس من الأمور العقلية التي تثبت بالدلالات العقلية، حين المولى حينما يأخذ قيد الاستطاعة يقول إن استطعت فحل، إن كنت غير عاجز وجب عليك هذا العمل، حتى لو لم يكن يأخذه. الوجوب كان مقيدا بمقتضيات المقيد اللب الواضح البين العرفي بموارد عدم العاجز، فلماذا صرح بعدم العاجز وأخذ هذا في لسانه؟ لا نكتة لهذا حينئذ عرفا إلا أن يكون هذا دخيلا في شيء لم يكن يستفاد، وذاك الشيء عبارة عن الملاف بعد فرض أن الدلالة على الملاف أيضا بينة من اللوازم البينة لا من اللوازم غير البينة. حينئذ يقال أنه من أجل أن لا يكون هذا التقييد لغوا وإطالة بلا موجب، إذ لولا أيضا لكان الحكم مخصوصا بمورد القدرة وعدم العاجز، فلماذا قال إن كنت قادرا إن لم تكن عاجزا؟ إذن لا، هنا الملاك أيضا مقيد، كأنه يريد أن يبين أن الغرض والملاك أيضا في مورد عدم العاجز وفي مورد القدرة لا في مورد العاجز. وهذا البيان بيان قابل للقبول، يعني ليس بعيدا عن الذوق العرفي إذا سلمنا المقدمتين فيه. أولا أن الدلالة على الملاف دلالة التزامية، لكن دلالة التزامية بين عرفا ليس الدلالة عقلية على الملافات. وثانيا أن ذاك المقيد العقلي اللبي مقيد بين أيضا، بحيث لولا لما كان واضحا، وإلا يقال إنما جيء به لتوضيحه قد ذاك يغفل عنه. الإنسان غير الإنسان العرفي غير الدقيق، إذا كان المقيد الدليل والقرينة على التقييد اللبي قرينة عقلية منفصلة غير بينة، حينئذ يقال إنما جيء بهذا القيد لإلفات العرف إلى ذلك. وإلا إذا لم يتم شيء من المقدمتين، لا أحد المقدمات أحد المقدمتين، لا يكفي حينئذ هذا البيان، وحيث أن كلتا المقدمتين تامتان عند السيد الشهيد، من هنا حكم يعني ارتضى هذا الوجه. هم دلالة الخطابات على الملاكات والأغراض المولوية فيها بينة، دلالة التزامية بينة ليست دلالة عقلية، وهم ذات المقيد اللبي مقيد بين عرفي واضح. إذن فكأنه حينئذ يرجع هذا التقريب الثالث إلى أنه لولا تقيد الملاك كان ذكر الاستطاعة وأخذها في لسان الدليل أشبه باللغو. إذ أي فائدة حينئذ في أخذه بعد أن كان هذا معقولا عرفا أخذا كالمتصل، أخذا عرفيا اتكاديا بينا واضحا كالمتصل، كأنه قال. إذا كان كأنه قال فلماذا يتصدى ويتعنى لأن يقول من جديد ويذكره؟ هذا لا يكون له حينئذ وجه لدفع لغويته إلا إفادة هذا المطلب، أن غرضي في هذه الحالة أن غرضي مشروط بالاستطاعة، ولولا الاستطاعة لم يكن لي غرض أصلا، لا أنه لي غرض ولكن لا يمكن تكليفه لأن تكليفه به لأنه مثلا أنت عاجزون، فيبين لأنه واقعا هكذا فيبين للناس أنه هذا تأسيس غير المولوية. ذاك رجعت إلى موضوع المولوية، حتى هناك كل شيء يرجع إلى المولى ولو تدينه ولو تحديد غرضه، هذا أيضا داخل في شؤون المولى وداخل في مولويته وأيضا تأسيسه، يعني شيء لم يكن يثبت لولا ببيان المولى لا بد أن يثبت. المقصود التأسيسي هذا كل شيء لا بد أن يثبت ببيان المولى، بحيث لولا بيانه لا يثبت. إطلاق الملاك وضيقه أيضا ما لا يثبت إلا ببيان المولى، لا مجال لغير المولى في تحديده، وإن كان منشأه حقيقة أمرا تكوينيا في نفس المولى، كونه تكويني لا ينافي التأسيسية. إذن فهذا البيان بهذا التطوير، البيان الثالث قابل للقبول، أمر عرفي يقبله الطبع العرفي والذوق العرفي، وهو أنه يكون النكتة في ذكر الاستطاعة والقدرة في لسان الدليل هو إفادة أن في فرض عدم الاستطاعة لا يريد المولى من باب عدم غرض له فيه، لا أنه لا يريد من باب عدم إمكان تحصيله، العجز عن إمكان تحصيله. فهذا مطلب عرفي مقبول، سميناه بالظهور في التأسيسية أم نسميه بالظهور ظهور في عدم لغوية ذكر القيد والإتيان بهذا القيد الذي لو كان راجعا إلى التكليف فقط دون الملاك لكان لغوا ذكره، موجود هذا القيد في التكليف ومفهوم عرفا وبين من نفس الخطاب الذي لم يؤخذ فيه هذا القيد أيضا، فلماذا أخذ خلاف ما لو رجع إلى الملاك، وأنه لا غرض للمولى في حالة عدم الاستطاعة وعدم القدرة. فهذا البيان الذي قبله السيد الشهيد بعرفيته عرفية مقبولة، إلا أنه كما ظهر يتوقف على أن يكون ذات المقيد كما قلنا مقيدا متصلا كالمتصل، بل قلنا أنه يتوقف على أن تكون الملازمة بين الملاك ووجود الملاك للتكليف أيضا بينة، ملازمة بينة عرفية كما هي كذلك. ومن هنا من يقبل هذا البيان من أصحاب من مدرسة المرجاء لا يمكنه أن يقبل البيان الأول من البيانين المتقدمين لإثبات الدعوة الأولى، وهي أن الخطاب غير المقيد بحسب لسان دليله بالقدرة الشرعية، يمكن إثبات كون القدرة عقلية فيه باعتبار الدلالة الالتزامية، بأن نقول المدلول المطابقي وإن كان ساقطا بالمقيد اللبدي في مواد العاد، إلا أن المدلول الالتزامي وهو الملاك يكون باقيا على الحجية. إذ مبنى هذا التقرير للدعوة الثانية أن المقيد اللبي متصل كالمتصل، فإذا كان متصلا ففي موارد الاتصال لا ينعقد الإطلاق كما قلنا هناك، ولا موضوع للدلالة الالتزامية حتى عند القائلين بعدم التبعية بين الدلالتين الحجية. إذن فمن يقبل هذه الدعوة بهذا البيان لا يمكنه أن يقبل تلك الدعوة المتقدمة بذاك البيان طبعا، لا بالبيان الذي نحن بيناه بالأمس كإشكال على ذاك البيان، بذاك البيان لا يمكن حينئذ أن يقبل تلك الدلالة، أن يقبل الدلالة على أن القدرة عقلية، وهو التمسك بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، بناء على أنه لا تبعية بينهما في الحجية، فإن هذا فرع أن يكون المسقط مقيدا منفصلا للمدلول المطابقي لا مقيدا متصلا، وإلا دخل في عدم انعقاد الدلالة الالتزامية، فإن الدلالة الالتزامية لا إشكال في تبعيتها للمطابقية ذاتا أي في الانعقاد، ومع عدم انعقاد المطابقية لا تنعقد الالتزامية قطعا عند الجميع. وعلى كل حال هذا البيان حيث التفاصيل الشهيد حينئذ إلى هنا يصبح وجها للمرجى قدس الروح، من أن الخطاب الذي أخذ فيه بلسان دليله الاستطاعة والقدرة يمكن أن نثبت به دخل القدرة في الملاك، إذن فتكون القدرة فيه شرعية، إلا أنه الإشكال حينئذ أن هذا لا ينفع المرجاء مدرسة المرجاء، ولا ينفع لنا في الترجيح في إثبات المرجوحية وترجيح ذاك الذي تكون القدرة فيها عقلية، لأن الاستطاعة ظاهرها والقدرة ظاهرها أصل القدرة فيما يقابل العدل، فإننا قلنا فيما سبق أن القدرة الشرعية لها أحد معاني ثلاثة. المعنى الأول القدرة دخل القدرة بمعنى ما يقابل العدل في الملاك، والمعنى الثاني دخل القدرة بمعنى ما يقابل العجز وما يقابل الاشتغال ضد الواجب في الملاك، والمعنى الثالث دخل القدرة بمعنى عدم الأمر بالخلاف أصلا، عدم المعجل المولوي، وهذه معاني ثلاثة في القدرة. أخذ عنوان القدرة أو الاستطاعة في لسان الدليل كما في آية الحج، لو قبلنا هذا الاستطاعة فغايته أن أصل الاستطاعة المقابل للعاجز تكون دخيلة في الملاك، يعني كلما كان المكلف غير عاجز فالملاك موجود والاستطاعة موجود، وكلما لم يكن مستطيعا إن كان عاجزا فلا ملاك. وفي موارد التزاحم لا يوجد عجز من شيء من الواجب، كل منهما في نفسه لا عجز عنه، يمكن للمكلف أن يأتي به. نعم لو كان الوارد في لسان الدليل المعنى الثاني، لأن ورد إن استطعت ولم تشتغل بواجب آخر فحج، وهذا هكذا هذا يمكن بناء على قبول التأسيسية مثلا أو عدم اللغوية دفع اللغوية قال هذا دخيلا في بلاده، إلا أن الاستطاعة لا يعني هذا المعنى. الاستطاعة المأخوذة في لسان الأدلة لا يعني هذا، لا تعني هذا المعنى. ولو ورد في لسان الدليل هذا المعنى هذا التعبير، إن استطعت ولم تشتغل بواجب آخر فسوف يأتي أنه هذا الأخذ بنفسه له ظهور في مرجوحية هذا الواجب عن كل واجب آخر. إذن فأخذ مجرد القدرة والاستطاعة في لسان دليل وإن قبلنا دلالته على دخلها في الملاك وكون القدرة شرعية، لكن بالمعنى الأول الذي لا ينفع في موضع التزاحم للترجيح، لأن هذا المعنى من القدرة محفوظا في حق كل المتزاحمين بالقدر بالتمكن من الجامع ومن تطبيق الجامع على كل منهما، فكل من الواجبين لا عجز عنه فملاكه فعليا. الذي ينفع أخذ القدرة الشرعية بالمعنى الثاني، أي أن الاشتغال بالواجب الآخر أيضا يرفع الملاك، وهذا لا يمكن استفادته من أخذ أصل القدرة في لسان الدليل. ما يمكن استفادته من أخذ أصل الاستطاعة والقدرة كما في آية الحج في لسان الدليل، أن القدرة بالمعنى الأول يعني المقابل للعاجز المحفوظ في كلا المتزاحمين حتى في المشروط بالقدرة الشرعية، هنا هذا موجودا فيه. هنا الملاك يقول فعليا حينئذ بكلا الخطابين، وهذا معنى أنه لا يرتفع بالاشتغال بالآخر، لأن العجز هو الرافع له ولا عجزه، إنما هذا تعجيزه لا عجز. فالقدرة الشرعية التي تنفعنا هي القدرة التي تكون منتفية في مواد التعجيز أيضا بالاشتغال بالذات، وهذا لا يمكن استفادته من أخذ أصل القدرة وعدم العجز، فإن عدم العجز أوسع من التعجيز والاشتغال ضد الآخرين، إلا أن يرد في لسان الدليل هذا التعبير. إذا استطعت إن استطعتم ولم تشتغلوا، لم يكن لكم شغل واجب آخر مشغل آخر، ذاك حينئذ قد يقال على ما سوف يأتي هناك فيه استظهار آخر في أن هذا اللسان لو ورد بنفسه لسان الترجيح ولسان أن ذاك الواجب أرجح من هذا الواجب، لا نحتاج حينئذ إلى تأسيس هذه المقدمات في التدبير. إذن فأخذ القدرة في لسان الدليل كما في آية الحج لا ينفع لإثبات القدرة الشرعية بالنحو الذي نريده الذي يثبت المرجوحية في قبال غير المشروط بالقدرة الشرعية، وهو دخل التعجيز أيضا في ارتفاع الملاك في عدم الملاك، هذا لا يمكن إثباته، وإنما غاية ما يمكن إثباته بأخذ القدرة أن القدرة الشرعية بالمعنى الأول، أن العجز المطلق الذي لا يكون إلا في حق من لا يتمكن من أول الأمر، لا يتمكن إلا على أحد الواجبين معينان لا الآخر، فإن القادر على الجامع قادر على كل منهما ليس عاجزا عن شيء منهما. ذاك الذي يعجز عجزا مطلقا لا يتمكن حتى على الجامع، ذاك لا يكون له ملاكون، أي نفع لهذه القدرة الشرعية بهذا المعنى في ترجيح الآخر بعد أن كان في مواد التزاحم المكلف قادرا على كل منهما في نفسه ليس عاجزا عن شيء، إنما يريد أن يعزز نفسه. إذن فالملاك فعلي كملاك ذات، فتكون القدرة فيه عقلية بحسب الحقيقة بالنحو الذي يفيدنا، لا شرعية بالمعنى الثاني الذي يفيد الترجيح. إذن فهذا البيان هذه الدعوة وإن كان قد تثبت بالتفريد الثالث إلا أنها لا تنفع إلا إذا أبرز ذاك المقيد بحذافيره، وهو عدم الاشتغال ضد الواجب أيضا. حينئذ الآن لم تتم كلتا الدعوين عند السيد الشهيد، ما هي النتائج إلى حد الآن؟ النتيجة بعد أن لم تثبت هذه الدعوين، ثم لو قبلنا إحدى الدعوين وأنكرنا الأخرى كيف تكون النتيجة؟ هنا يدخل السيد الشهيد في تشقيق يأتي البحث.